الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين بالعلم والعمل الصالح يا رب العالمين. مسألة ثالثة، تنظيم وترتيب الأقوال الخطابية. كل كلام يشتمل على إيضاح مطلوب خطابي أو مطلوب غير خطابي لا بد أن يتألف من جزئين أساسيين، هما الدعوة والدليل عليها. زين، إذا تريد أنت الآن في الخطابة لازم عندك شيئين أساسيين، وهما الدعوة اللي أنت تدعيها، زين، والدليل على هذه الدعوة. مثلا إمامة أمير المؤمنين، تدعي أن الإمام هو أمير المؤمنين، وما هي الأدلة على هذه الدعوة؟ والنظم الطبيعي يقتضي تقديم الدعوة على الدليل. أول شيء تذكر الدعوة، زين، تالي تذكر الدليل. وقد تقتضي مصلحة الإقناع العكس. والله أنا إذا باجي بذكر لي الدعوة، من باقول له ترى أنا بثبت لك إمامة أمير المؤمنين، فورا يقول لي خلاص ما أريد أسمع منك الدليل. فتذكر له أول شيء الدليل، تالي تقول له فلذلك نحن ندعي أن الإمام أمير المؤمنين هو الإمام. وهذا أمر يرجع تقديره إلى نفس المتكلم، هو اللي يحدد الموقف شنو. أما الأقوال الخطابية فالمناسب لها على الأغلب بالإضافة إلى ذينك الجزئين الأساسيين أن تشتمل على ثلاثة أمور أخرى: تصدير، وهي المقدمة مثل صلى الله وسلم عليك، واقتصاص يجيب لهم قصة، وخاتمة يختب مصيبة سيد الشهداء أو الدعاء. ونحن نبينها بالاختصار. الأول التصدير، أول الكلام، صدر الكلام، وهو ما يضع أمام الكلام ومقدم له، ليكون بمنزلة الإشارة والإذعان بالغرض المقصود للخطيب. أنا مثلا بدي السلام عليك يا أبا الفاضل، يعني راح هذا أشعر أن أنا راح أتكلم عن مصيبة أبو الفضل. والفائدة من إعداد المستمعين وتهيئتهم إلى التوجه نحو الغرض، وهو يشبه التنحنح. المؤذن قبل ما يشرع في الأذان يتنحنح، وترنم المغني الشكل حتى يطلع طبقة الصوت في ابتداء الغناء. وكذلك كل أمر ذي بال يراد منه لفت الأنظار إليه ينبغي تصديره بشيء مؤذن به. الآن في الحروب قبل ما يبدل الحرب يقعد يطبلوا، ما أدري شو يسووا، إيه يزمروا. والأحسن في الخطاب أن يكون التصدير مشعرا بالمقصود وملوحا به، لأنه إنما يؤتى به لفائدة تهيئة المستمعين لتقبل الغرض المقصود. ولأجل هذا يفتتح خطباء المنبر الحسيني خطاباتهم بالصلاة على الحسين عليه السلام والتظلم له، ويفتتح الكتاب رسائلهم بالبسملة ونحوها وبالسلام والشوق إلى المرسل إليه، وبما قد يشعر بالمراد كما هو المألوف عند أصحاب رسائل في العصور المتقدمة، وأنه جاي يألف كتاب صرفي أو كتاب نحوي. ولكن ينبغي للخطيب أو الكاتب إذا رأى أن التصدير مما لا بد من أن يلاحظ فيه أمرين: أن لا يفتتح خطابه بما خطابه بما ينفر المخاطبين أو يثير سخطهم، كأن يأتي مثلا بما يشعر بالتشاؤم في موضع التهنئة والفرح والسرور. قال ليش تفرحوا يا جماعة؟ هي كلها يومين والعروس رايح إلى ربه، زين هذا مو موطن سرور تقعد تتشائم تذكرهم بالقبر وبالأحزان، أو هذا يفرح وبعدين تشب فيه النار، يعني ما تسوى عليه. أو ما يشعر بالسرور في موضع التعزية والحزن، قال أنا مسرور أن فقيدكم هذا انتقل إلى جوار ربه. ليش؟ لأن هذا من أهل الجنة، فأنا مسرور أنه راح إلى الجنة. يعني هذا وين كان أوجد إليها تأويل لكن مو مناسب للمقام. أو يعبر بما يشعر بتعاظمه على المخاطبين ونحو ذلك، أنا أكبر منكم سنًا، زين وأنا دارس في الحوزة وكذا وأقرب إلى المعلومة وإلى الفتاوى الفقهية منكم، فأنا أقول لكم تسوى الشكل 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 مثلا. أنا يحاول الاختصار جهد الإمكان بشرط أن يريده بعبارة مفهمة متينة. بعضهم صلى الله وسلم عليك هذه بحد ذاته تأخذ لربع ساعة إياه. فإن الإطالة في التصدير يضجر المخاطبين فينتقض عليه الغرض قبل الوصول إلى مطلوبه، إلا إذا كان استدراجه لهم يتوقف على الإطالة، كما لو أراد أن يذم خصماً أو فعلاً أو يثني على نفسه أو رأيه. طبعاً على نفسه هذا قد تكون مذموم، مثل ما قلنا من بعيد لا بعيد، إذا بيثني على نفسه مثلاً حضرنا عند العالم الفلاني وقال العالم الفلاني كذا كذا كذا، هذا وإنه ما مدح نفسه مباشرة صراحة لكن في الظن هذا يعتبر مدح، إن أنت حاضر عند المرجع الفلاني. إلا إذا كان استدراجه لهم يتوقف على الإطالة، حتى يستدرجهم لابد أن يطول. زين حصلت مثلا قضية معينة، زين دخل واحد مثلا وشوش المستمعين فبعدهم ما ينتبهوا، فخلني شوي أطول المقدمة. زين وعلى كل حال أن التصدير بالكلام المكرر المألوف أو إطالته بالكلام الفارغ، طبعا كلام مكرر مألوف الآن صلى الله وسلم عليك أصبحت من المقدمات الضرورية وإن كانت هي مكررة ومألوفة، أو إطالة بالكلام الفارغ من أشنع ما يصنعه بعض الخطباء والكتاب. طبعا قلنا مو لازم الواحد يحصر الأمثلة بالخطاب الحسيني، قد خطابات سياسية خطابات اجتماعية ما يصنع بعض الكتاب والخطباء والكتاب، وهو على العجز أكثر منه دليلا على المقدرة. هذا اللي قاعد يكرر، هذا ترى عاجز أكثر مما هو قادر. كما أن الأفضل في الاعتذار أن يترك التصدير أصلا، إذا بيعتذر عن شيء معين يترك المقدمة بعد، لأنه قد يثير الظن بأنه يريد التعلل والتهرب من الجواب والدفاع. ثانيا الاقتصاص، وهو ما يذكر بيانا على التصديق بالمطلوب، ما يؤيد المطلوب ويسبب التصديق بالمطلوب، وشارحا له بقصة صغيرة تؤيده، فإن القصة من أروع ما يعين على الإقناع ويقرب الغرض إلى الأذهان، وكأنها من أقوى الأدلة عليه لا سيما عند العامة، وأصبحت القصة في العصور الأخيرة أدبا وفنا قائما برأسه. واقعا إلقاء القصة فن، يعني يحتاج إلى خطيب عنده مقدرة عنده حسن إلقاء، زين وقائما برأسه، يستعين بها دعاة الأفكار الحديثة لتلقين العامة وإقناعهم، وإن كانت من صنع الخيال، قد بعضهم يصنع قصص حتى يقنعهم بغرض معين. والسر أن في طبيعة الإنسان شهوة الاستماع إلى القصة فيلتذ بها، وذلك لإشباع غريزة حب الاطلاع أو لغير ذلك من غرائزه، وقد يعتبرها شاهدا ودليلا باعتبارها تجربة ناجحة. ثم الخطيب أو الكاتب بعد الاقتصاص ينبغي أن يشرع في بيان ما يريد إقناع الجمهور به. الخاتمة وهي أن يأتي بملخص ما سبق الكلام فيه، يقول إذا والنتيجة 1، 2، 3، وبما يؤذن بوداع المخاطبين من دعاء وتحية ونحوهما حسب ما هو مألوف، ولا أطيل عليكم وأستغفر الله لي ولكم وأسألكم الدعاء. ولا شك أن الخاتمة كالتصدير فيها تزيين للقول وتحسين له، ختامها مسك، لا سيما في الرسائل والمكاتبات. ونتمنى أن نلتقي بك يا شيخ في أيام العيد، وإن شاء الله تنزل من النجف ونفرح بالأهل والناس الشكر يعني. زين، الأخذ بالوجوه يعني الأخذ بالأنظار، بأنظار المستمعين، بانتباههم. المقصود بالأخذ بالوجوه تظاهر الخطيب بأمور معبرة عن حاله ومؤثرة في المستمع على وجه تكون خارجة عن ذات الخطيب وأحواله، وخارجة عن نفس ألفاظه وأحوالها. يأتي بأمور يتظاهر بها خارجة عن، إما خارجة عن ذاته زين هو يصطنعها، وإما خارجة عن نفس الألفاظ، فهي على قسمين. وتكون بصناعة وحيل، يعني مثل فوق المنبر، مثل، خلك ممثل. ولذلك يسمى هذا الأمر نفاقا ورياء، طبعا مسامحة في هذا التعبير، يعني نفاق ورياء إيش دعوة عنه. وليس المقصود به أنه يجب أن لا تكون له حقيقة كما قد تعطيه كلمة الرفاق النفاق والرياء، لا، نص منافق
الشيء.
وهذا الأمر مع فرضه من الأمور الخارجة عن ذات الخطيب ولفظه، فهو له تعلق بأحدهما، فهو لذلك على نوعين: ما يتعلق بلفظه، والمقصود به ما يخص هيئة أداء اللفظ وكيفية النطق به، فإن الخطيب الناجح من يستطيع أن يؤدي ألفاظه بأصوات ونبرات مناسبة للانفعال النفسي عنده، أو الذي يريد أن يتظاهر به. يا ناس، وشو هذا اللي صاير؟ شكل يشبر، يحس نفسه منفعل، هذا اللي لا مو وش صاير يا ناس فينا، هم هذا أسلوب. حاول تجيب أي أسلوب زين. فإن الخطيب الناجح من يستطيع أن يؤدي ألفاظه أو الذي يريد أن يتظاهر به ومناسب لما يريد أن يحدثه في نفوس المخاطبين من الانفعالات، وأن يلقيها بنغمات مناسبة لمقصوده والمعنى الذي يريد إفهامه للمخاطبين، فيرفع صوته عند موضع الشدة والغضب مثلا، ويخفضه عند موضع اللين، ويسرع به مرة ويتأنى أخرى، وبنغمة محزنة مرة ومفرحة أخرى، وهكذا حسب الانفعالات النفسية وحسب المقاصد. وقد قلنا سابقا في الاستدراجات إن هذه أمور ليس لها قواعد مضبوطة ثابتة، بل هي تنشأ من موهبة يمنحها الله تعالى من يشاء من عباده، تسقل بالمران والتجربة. وعلى كل حال ينبغي أن يكون الإلقاء معبرا عما يجيش في نفس الخطيب من مشاعر وحالات نفسية أو يتكلفها، ومعبرا عما يريد أن يحدثه في نفوس المخاطبين، كما ينبغي أن يكون معبرا أيضا عن مقاصده وأغراضه الكلامية. فإن جملة واحدة قد تلقى بلهجة استفهام، وقد تلقى نفسها بلهجة خبر، مثل جاء زيد، أجي أقول جاء زيد، بس جاء زيد، ترى لا أقول جاء زيد، نفس النبرة إليها دور من دون إحداث أي تغيير في نفس الألفاظ، والفرق يحصل بالنغمة واللهجة. وهذه القدرة على تأدية الكلام المعبر بلهجاته ونغماته ونبراته شرط أساس لنجاح الخطيب، إذ بذلك يستطيع أن يمتزج بأرواح المستمعين ويبادلهم وأن يبادلهم العواطف ويجذبهم إليه. وإلقاء الكلام الجامد كأن شريط مشغل لا يثير انفعالاتهم ولا تتفتح له قلوبهم ولا عقولهم، بل يكون على العكس مملا مزعجا. اثنين، ما يتعلق بالخطيب وهو ما يخص معرفته عند المستمعين وهيئته ومنظره الخارجي ليكون قوله مقبولا. وقد تقدم ذكر بعضه في الاستدراجات وهو على وجهين، قولي وفعلي. أما القولي فمثل الثناء عليه على نفس الخطيب، مثل ما قلنا بعيد لا بعيد، أو على رأيه وإظهار نقصان خصمه أو ما يذهب إليه وتقرير ما يقتضي اعتقاد الخير به والثقة بقوله. وأما الفعلي فمثل الصعود على مرتفع كالمنبر، فإن مشاهدة الخطيب لها أكبر الأثر في الإصغاء إليه وملاحقة تسلسل كلامه والانطباع بأفكاره وانفعالاته النفسية. ومثل الظهور بمنظر جذاب ولباس مقبول لمثله، فإن لذلك أيضا أثره البالغ في نفوس المخاطبين. ومثل الإشارات باليد والعين والرأس وحركات البدن وتقاطيع الوجه وملامح، فإن كل هذه تعبر عن الانفعالات والمقاصد، إذا أحسن الخطيب أن يضعها في مواضعها. وهكذا كل فعل له تأثير على مشاعر السامعين على نحو ما أشرنا إليه في الاستدراجات. والعوام أطوع إلى الاستدراجات وإلى هذه المظاهر من نفس الكلام المعقول المنطقي، ولهذا السبب تجد أن المتزهد المتقشف يسيطر على نفوسهم وإن كان فاسد العقيدة أو غير مرضي القول أو سيء التصرفات من مظهره يسيطر عليه. ثم إنه ينبغي أن يجعل من باب الأخذ بالوجوه الذي يستعين به الخطيب على التأثير هو الشعر، يستخدم الشعر في خطابته، فإنه كما سيأتي آكد في التأثير على العواطف وأمكن في القلوب. فلا ينبغي أن تفوت الخطيب الاستعانة بالشعر، لأن أنا مسوي قوريز الشيخ المظفر من الخطاب للشعر. زين، أن تفوت الخطيب الاستعانة بالشعر فيمزج به كلامه ويلطف به خطابه، لا سيما الأمثال والحكم. الشعر لا يشتمل على أمثال ويشتمل على حكم، ولا سيما ما كان مشهورا للشعراء معروفين أحمد شوقي والمتنبي والأصمعي. وسيأتي في البحث الآتي الكلام عن صناعة الشعر. فصل الرابع، صناعة الشعر. تمهيد. يقول إن الشعر صناعة لفظية ليست صناعة عملية مرتبطة بعالم الألفاظ، تستعملها جميع الأمم وليس فقط العرب، عرب والفرس والترك على اختلافها. والغرض الأصلي منه التأثير على النفوس، هذا غرض الشاعر، لإثارة عواطفها من سرور وابتهاج أو حزن وتألم أو إقدام وشجاعة أو غضب وحقد أو خوف وجبن أو تهويل أمر عظيم وتعظيمه أو تهويل أمر وتعظيمه أو تحقير شيء وتوهينه أو نحو ذلك من انفعالات النفس. والركن المقوم للكلام الشعر المؤثر في انفعالات النفوس ومشاعرها أن يكون فيه تخيل وتصوير، هذا شيئين أساسيين، فيه خيالات وفيه صور. الآن بعض الشعراء يصور لك عتاب بين أمير المؤمنين وولد العباس، عتاب بين الإمام الحسن والقاسم. هذه أمور المخيلات، التصوير إلى أثر في ثارة المشاعر. إذن التخيل والتصوير الأثر الأول في ذلك كما سيأتي بيانه. فلذلك قيل إن قدماء المناطق من اليونانيين جعلوا المادة المقومة للشعر هي القضايا المتخيلات فقط، ولم يعتبروا فيه وزنا ولا قافية. حتى لو ما في وزن وقافية يسموه شعر. أما العرب وتبعتهم أمم أخرى ارتبطت بهم كالفرس والترك، فقد اعتبروا في الشعر الوزن المخصوص الأوزان المعروفة في علم العروض، المعروف عند العروضيين، واعتبروا أيضا القافية وهي نهاية البيت، الحرف الأخير من البيت، على ما هي معروفة في علم القافية، وإن اختلفت هذه الأمم في خصوصياتها. أما ما ليس له وزن وقافية فلا يسمونه شعرا، وإن اشتمل على القضايا المخيلات. زين، الذي ليس فيه وزن ولا قافية لا يسمى شعر حتى لو فيه قضايا خيالية. ولكن الذي صرح به الشيخ الرئيس في منطق الشفاء أن اليونانيين كالعرب كانوا يعتبرون الوزن في الشعر، ينظرون إليه، حتى أنه ذكر أسماء الأوزان عند اليونانيين. وهكذا يجب أن يكون هذا المفترض الذي يحصل، أن الشعر لابد أن يكون فيه وزن وقافية، فإن للوزن أعظم الأثر، فيه جرس موسيقي، أعظم الأثر في التخيل وانفعالات النفس، لأن فيه من النغمة والموسيقى والطرب ما يلهب الشعور ويحفزه. وما قيمة الموسيقى إلا بالتوقيع، إلا مع الإيقاع. إيش فايدة الواحد يسمع موسيقى بس دقدقة من دون إيقاع منظم وجرس منظم على وزن مخصوص منظم؟ بل القافية كالوزن في ذلك، حتى القافية آخر الشعر إليها أثرها في التأثير، وإن جاءت بعده بعد الوزن في الدرجة. يعني أول شيء بالمرتبة الأولى الوزن، ثالث القافية. ومن الواضح أن الشعر الموزون المقفى يفعل في النفوس الفعل العجيب ما لا يفعله الكلام المنثور، سواء كان هذا الفرق بين الشعر وبين النثر بسبب العادة، الناس اعتادت على هذا الشيء. زين، إذا الوزن صار مألوفا عند العرب وشبههم مثل الترك والفرس، وتربى لديهم ذوق ثاني غير طبيعي، صار عندهم ذوق يستذوق الشعر أكثر من النثر بحسب العادة، أو لا على الأصح، أم على الأصح كان بسبب تأثر النفس بالوزن والقافية بالغريزة، كتأثرها بالموسيقى، مثل ما أنها تتأثر بالموسيقى أيضا تتأثر بالشعر المقفى والموزون المنظمة بلا فرق. والعادة ليس شأنها أن تخلق الغرائز والأذواق، يقول هذا بالغريزة أن النفس تتأثر بال، حتى الآن الغناء تتأثر النفس بالغناء، زين، والموسيقى تتأثر نفس الموسيقى، كذلك بالشعر الموزون، بل تقويها العادة، فقط تقوي الغريزة وتشحذ الغريزة وتهذب الغريزة وتنميها. بل حتى الكلام المنثور المقفى والمزدوج المعادلة جملة جملة بدون أن يكون له وزن شعري، الكلام المنثور له وقع على النفوس ويهزها، كما سبق الكلام عليه في توابع خطابة. نعم، المبالغة في التسجيع الذي يبدو متكلفا به على النحو الذي ألفته القرون الإسلامية الأخيرة أفقدت الكلام رونقه وتأثيره. وعلى هذا فالوزن والقافية يجب أن يعتبر من أجزاء الشعر ومقوماته. سامع صوت صفير البلبل يجب كعكعك علي، ايش قد حلاوة القصيدة. زين، في واحد من الجماعة جاب نفس على وزن صوت صفير البلبلي عن الطلي، عن عزيمة على خروف، زين، وجاب قصيدة ما شاء الله في النهاية طلي، ويا لا 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 وهلا هلا لا، ما ادري قام حط فيها في الفيسبوك موجودة. زين، أن يعتبر من أجزاء الشعر ومقوماته، لا من محسناته وتوابعه. زين، من أجزاء الشعر الوزن والقافية من أساسيات الشعر، مو من توابع الشعر ومحسنات الشعر. ما دام المنطقي إنما يهمه من الشعر هو التخييل. وعلى هذا فالوزن والقافية يجب أن يعتبر من أجزاء الشعر ومقوماته لا من محسناته وتوابعه، ما دام المنطقي إنما يهمه من الشعر هو التخييل، وكل ما كان أقوى تأثيرا وتصويرا كان أدخل في غرضه. المنطقي فقط ينظر إلى الخيالات، هذا هو، ما يبحث عن وزن وقافية، هذاك لأهل الشعر. ويصح على هذا أن يعد الوزن والقافية من قبيل الأعوان في نظر المنطقي. يعني وش بداية السطر؟ ما وما دام المنطقي إنما يهمه من الشعر هو التخييل، وكل ما كان أقوى تأثيرا وتصويرا كان أدخل في غرضه. ويصح على هذا أن يعد الوزن والقافية من قبيل الأعوان عند المنطقي، مو من الأمور الأساسية، نظير التي ذكرناها في الخطابة. أما العمود فهو نفس القضايا المخيلات، فكما تنقسم أجزاء الخطابة إلى عمود وأعوان فكذلك الشعر، لأنما أهل الشعر ما يعتبروا هذا من الأعوان الوزن والقافية. نعم، إن الكلام المنظوم المقفى إذا لم يشتمل على التصوير والتخييل لا يعد من الشعر عند المناطق، يعني في وزن في قافية لكن ما في مخيلات، المناطق ما يعتبروا شعر. فلا ينبغي أن يسمى المنظوم في المسائل العلمية أو التاريخية المجردة مثلا شعرا. الآن مثلا ألفية ابن مالك زين، قد فيها قافية فيها وزن لكن ما فيها خيال، مطالب علمية، هذا علم النحو، هذا ما نسميه شعر احنا عند المناطق زين. مثلا وإن كان شبيها به صورة، وقد يسمى شعرا عند العرب أو بالأصح عند المستعربين لهم، احنا معنا عرب، واحد يجيب لك منظومة في الفقه، منظومة في النحو، منظومة في الفلسفة، هذه قد لا تسمى شعرا عند المناطق لأن ما فيها خيال. ومما ينبغي أن يعلم في هذا الصدد أن عندما اعتبرنا الوزن والقافية فلا نقصد بذلك خصوص ما جرت عليه عادة العرب فيهما على ما هما مذكوران في علمي العروض والقافية، بل كل ما له تفاعيل لها جرس وإيقاع في النفس، ولو مثل البنود، وما له قوافي مكررة مثل الموشحات والرباعيات، هذه بعد يعرفوها أهل الخطابة الحسينية، فإنه يدخل في عداد الشعر زين. أما الشعر المنثور المصطلح عليه في هذا العصر فهو شعر أيضا، شعر الحر، ولكنه بالمعنى المطلق الذي قيل عنه أنه مصطلح مناطقة اليونان، فقد فقد ركنا من أركانه وجزءا من أجزاء شعر منثور، شعر حر لا إلى وزن ولا إلى قافية، والناس عادة لا نتميل إلى الشعر الحر. والإنصاف إن إهمال الوزن والقافية يضعف القيمة الشعرية للكلام ويضعف أثره التخيلي في النفوس، حتى الخيال يضيع. وإن جاز إطلاق اسم الشعر عليه إذا كانت قضاياه تخيلية، يعني بمجرد أن يصير في خيال حتى لو ما في وزن وقافية سموه شعر. تعريف الشعر، وعلى ما تقدم من الشرح ينبغي أن نعرف أن نعرف الشعر بما يأتي، أنه كلام مخيل مؤلف من أقوال موزونة متساوية مقفات. وقلنا متساوية لأن مجرد الوزن من دون تساو بين الأبيات ومصارعها بين الشطر والشطر زين فيه لا يكون له ذلك التأثير، إذ يفقد مزية النظام فيفقد تأثيره، فتكرار الوزن على تفعيلات متساوية هو الذي له الأثر في انفعال النفوس. هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، هذا الذي هذا الذي هذا الذي يصير له أثر. فائدته إن للشعر نفعا كبيرا في حياتنا الاجتماعية، وذلك إثارة النفوس عند الحاجة في هياجها لتحصيل كثير من المنافع في مقاصد الإنسان فيما يتعلق بانفعالات النفوس وإحساساتها في المسائل العامة من دينية أو سياسية أو اجتماعية أو في الأمور الشخصية الفردية. ويمكن تلخيص أهم فوائده في الأمور الآتية: أمور سبعة تقرأ قراءة. السبب في تأثيره على النفوس يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.